أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الصيد والذباحة لا زال الكلام في المبحث الأول من الفصل الأول اللي هو في صيد الحيوانات، وأخذنا بعد ذلك القسم الثاني اللي هو الصيد بالسلاح، ونحن في تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي. وصلنا إلى المسألة 815. قال المصنف حفظه الله: إذا رمى اثنان صيدا، آني زيد وعمر واقفين ورموا صيد دفعة واحدة، هاي دفعة واحدة كنت تكتبون عليها الفرض رقم واحد، لأنه مرة تكون دفعة واحدة ومرة يكون بالتدريج، يعني أكو سابق ولاحق. هذا الفرض الأول اللي هو لا دفعة واحدة، رموا كل من رمى طلقة بنفس المكان كتلول. فإن تساويا في الأثر، شنو يعني تساويا في الأثر؟ قال بأن أثبتاه معا بسبب ضربتيهما وسقط الصيد، فهو لهما، طبعا هو لهما على نحو الشركة. وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا، واحد رمى طلقة والآخر سهم والآخر مثبتا وموقفا له، فالأحوط وجوبا في هذه الحالة لهما التصالح بشأنه. هل يكون لهما الاشتراك أم يكون للجارح فقط أم يكون للمثبت فقط؟ المصنف عند احتياط بأنه يتصالحون بمثل هذه القضية، ومر عليكم بالجزء الثاني كيفية التصالح. وإن كان تدريجا، هذا الفرض الثاني، إذا كان الأثر اللي هو إثبات الفريسة بالتدريج، كان الأول أحق به من الثاني مطلقا على الأظهار. شنو مطلقا؟ يعني سواء كان هذا الأول اللي هو اعطينا الأحقية، سواء كانت آلته جارحة أم كانت مثبتة، والجرح سواء كان مؤثرا أو غير مؤثر. المهم لأنه استند الإجهاز على هذه الفريسة بسبب الضربة الأولى، فيكون له للأول. هاي كلمة على الأظهر هم ما موجودة بالنسخ الحديثة. ننتقل للمسألة 816. إذا رمى صيدا حلالا، الحلال مثل من؟ مثل الغزال، صيد حلال. طبعا يقصد بالحلال هنا يعني أنه يحل اصطياده، مو هو قد يعني، لأنه الحلال حتى الأسد هو هم حلال اصطياده، بل مع أنه لا يجوز أكله. حتى أجلكم الله الخنزير والكلب أيضا يحل اصطيادهما، لكن يحرم أكلهما ولا يصح تملكهما. هاي مسألة ما لها علاقة بهاي. المهم بالنتيجة أنا ما أرد أنقل يعني أشوش عليكم يعني، لكن حتى تعرفون مدارك القضية. إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا، قالوا ذاك خنزير فرموه وإذا هو غزال فقتله بسبب الاصطياد، لم يملكه ولم يحله. ليش؟ لأنه ما قاصد الحلال، قاصد الحرام الذي مو الحرام، قاصد الذي لا يحل اصطياده، لا يحل أكله، لأن الكلب والخنزير إذا ذبحته ما يحل ولا يطهر، تمام لو لا. فإحنا من شروط الصيد، من شروط الذباحة، أن يكون قاصدا لما يريد. فحتى اللي مثلا ديتشاق مثلا هزلا أو غفلة أو كذا فذبح ذبيحته فلا تحل، لأنه إحنا نشترط بها القصد. مسألة 817. إذا رمى صيدا فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع بالمرة، يعني لم يتأثر بالجرح، انجرح مو ما انجرح لكن لم يتأثر بالجرح، فدخل دارا هذا الصيد أو دخل بستانا مثلا، لم يجز له دخول الدار لأخذه، ما من حق أنه يطب للبستان المسيج والدار لأجل أنه يأخذ الصيد ماله لأخذه إلا بإذن صاحب تلك الدار أو ذلك البستان، أو وإن كان بالمرة فدخل عفوا، وإن كان هو أحق به، نعم يكون هو أحق به من غيره، الرامي أحق من صاحب الدار، أحق من صاحب البستان، هو أحق به. ليش؟ لأن هو بسببه صار الجرح. زين، ولو أخذه صاحب الدار أو البستان لم يملكه. ليش؟ لأنه تعلق حق الرامي به. هنا يكون الأولوية للي اصطاده مو للي يقول دخل والله عندي آني، لم يملكه إلا نعم مع إعراض الرامي عنه، فبذيك الساعة يحل للي يأخذه، وهذا ما له علاقة بصاحب الدار بالحقيقة. هذا حتى إذا ترك الصيد في الطرقات والشوارع وكذا هم ماتين نقول لي حل إلك، ما عدنا بي مشكلة. زين، مسألة 818، إذا صنع برجا في داره، هذا البرج شنو الغاية منه؟ قال لتعشش فيه الحمام فيصطادها. أنا شفت بعض البساتين وحتى بعض الدور يخلون هاي العلبة مال الدهن، احنا نصيح لها تنكة، علبة مال الدهن أو قفة معينة أو هاي مصنوعة من الخوص، يخلوها على الأبنية العالية، وشفتهم بعضهم رابطيها بالأشجار، بالأشجار وبالنخيل حتى يجي عشش بها الطائر فيصطادون الطيور. فهذا صنع برجا في داره لتعشش فيه الحمام فيصطادها، فعششت فيه مثل ما هو رأس منها، فهل يملكها بمجرد التعشيش؟ قال لم يملكها، لأنه ما وضع إيده عليه. الأولوية أعزائي والتملك يكون بالإصطياد، بوضع اليد، لا بمجرد التعشيش. أحبائي، لم يملكها ولكن يكون أحق بها من غيره، نعم يكون له حق الأولوية بس ملكية ما داخل بملكيته، ما لم تتركه بالمرة. أما إذا تركته وراح طارت الغير مكان فيكون الحق للي سكنت عنده، يعني ما لم تتركه بالمرة فلا يجوز لغيره أخذها. يصير أنا أدخل الدار هذا أو بستان هذا وأخذ تلك الطيور المعششة، هي مو ملك، نعم مو ملك لكن هو له الأولوية فيها، فلا يجوز لغيره أخذها أو اصطيادها من دون إذنه. ولو فعل ذلك الآخذ، لو أخذها لم يملكها حتى لو أخذها. ليش؟ لأنه تعلق حق الآخرين بها. مسألة 819، يكفي في تملك النحل، هسه نسولف على النحل شلون نتملكه، يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، ملكة النحل من تأخذها ويتبعوها الحرس والخدم خلص أنت بعد ملكت هاي الخلية بتمامها. طبعا أكو شفت آني بعض خلايا النحل بالأشجار وبالجبال تعيش وبالقفار وهكذا، فمن أخذه من الجبال مثلا، شفتها في إيران وفي اليمن أيضا موجودة في الجبال، اليوم التقارير على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي تقدرون تشوفون كيف يعشش النحل حتى في الغابات وغيره. أخذه من الجبال مثلا وقصد تملكه، بذيك الساعة يكون ملكه الآخذ، ومو بس هو صحيح أخذ الملك لكن ملك الأميرة وملك كل ما تتبعه من النحل، مما تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الجن أو الكن، احنا هاي نصيح لها اليوم الخلية، خلينا نعبر عنها الخلية، وتخرج منه بدخولها وخروجها، أو خلنا نفترض حفرة أو جحر أو شو شنو بعد تسموه، ماش وين لقاها هو خلص يكون هو أولى بها من غيره. مسألة 820. إذا أخذ حيوانا ثم أفلت من يده، هاي كتبوا عليها رقم واحد لأنها عندنا ثلاث نقاط بيها. نقطة رقم واحد، أنا صدد غزالة وانهزمت من إيدي، أو دراج، هذا احنا الدراج هذا طائر من أنواع القبج خلينا نسميه، أو وقع في شبكة له وأثبتته ثم انفلتت منها، هاي النقطة رقم اثنين، صادتها الشبكة مالتي وقطعت الشبكة وهربت هذه الغزالة أو هذه الحمامة، أو رماه، هاي نقطة رقم ثلاثة، أو رماه فجرحه جرحا مثبتا ثم برئ من ذلك الجرح الذي أصابه فعاد ممتنعا. أنا شفت بعض الأشخاص لما يصطادون يرمون بسهم بنسبة من ال ما أدري هذا المرقد، إحنا نصيح لبنج أو كذا، ما أدري شو نسموه، خلنا نفترض أي فتشي، بحيث نوع من أنواع الخدر يصيب ال، ولكن هذا الخدر مؤقت لمدة خلنا نفترض نصف ساعة، ورا النصف ساعة فكها البنج وقامت الغزالة وركضت فعاد ممتنعا كما في الأول. فهنا عدنا بيها وجهين، فهل يخرج بذلك عن ملكه بهاي الثلاث نقاط؟ نقول بعد طلع من ملكك، أم يبقى في ملكه؟ هذا الوجه الثاني، لو لا يبقى في ملكك بحيث لو اصطاده غيره لم يملكه هذا الصائد الثاني، ووجب على الصائد الثاني دفعه وإرجاعه إلى مالكه الأول. بعدنا دا نسأل وجهان في ذلك، أوجههما الوجه الأول، اللي شنو الوجه الأول؟ أنه يخرج من ملكه، يصير للي يصطاده. نعم لو انفلت من يده أو من شبكته وبرئ من جرحه، انفلت من يده النقطة رقم واحد قلنا عليها، أو من شبكته النقطة رقم اثنين، أو برئ من جرحه النقطة رقم ثلاثة، أو يعني من 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 المرقد والمنوم وإلى آخر، ولكن من دون أن يستعيد تمام امتناعه بعده، ما مو بتمام استعادته، مو من تمام امتناع، فالظاهر بقاءه في ملكه. نعم الصحيح أنه يبقى على ملكه، والصحيح أنه باقي على ملكه. زين، وهكذا الحال لو أطلق الحيوان من يده أو شبكته، هذا هو هالمرة مو الحيوان انهزم وفلت، هالمرة هو الذي تركه. وهكذا الحال لو أطلق الحيوان من يده أو من شبكته بعد اصطياده، فإنه إذا استعاد امتناعه ورجع كما في الحالة في طبيعته الأولى بذيك الساعة خرج عن ملك المالك الأول الصائد الأول. وعليه إذا خرج من ملكية وأولوية الصائد الأول، لأن أنت صدت الغزالة وأنت هديتها، أو أنت الطائر ترك فكيته من الشبكة، فيجوز لغيره اصطياده، والصائد الثاني إذا اصطاده يملكه بذلك، كأنما الثاني الأول أعرض عن صيده ويملكه بذلك، وليس للأول الرجوع عليه، ويقول له تعال هذا كان أنا البارحة صدته وهديته، أو الصبح صدته وهديته صطينية، ما من حقه، وليس للأول الرجوع على الصياد الثاني. وأما من غير هذه الصور، شلون يعني في غير هذه الصور؟ كما لو أطلقه بعد جرحه بجراح بل كما لو أطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العدو. يقول أنا صدته كسرت رجله وهديته، قلت خل أشوفه ورا ما كسرت رجله، تمنعه من العدو، ما يقدر بعد يركض، أو بعد كسر جناحه إذا كان من ذوات الطيور من ذوات الأجنحة المانع من طيرانه. فهذا إذا تنقول له ليش كسرت رجل الغزالة أو كسرت جناح الطير وتركته، قال ردت أشوف قدرته أو شكله أو لونه أو كذا، أو ردت أشوفه مما يحل أكله أم لا. فإن لم يقصد الإعراض عنه فلا إشكال في عدم خروجه عن ملكه، باق على ملك الأول، لأن أنا كسرت رجله ورد أشوفه، كسرت جناحه ورد أشوفه يعني، فهذا باقي بملكي، مو تجي رأس أنت تأخذ تقول والله هذا إلي. فلا يملكه غيره باصطياده، إذا صاد الثاني ما من حقه. وإن قصد الإعراض عنه، أما إذا كسرت رجله وهديته وقاصد الإعراض عنه، فالأظهر عدم خروجه عن ملكه بمجرد نية الإعراض. يعني أنا الغزالة صدتها وكسرت رجلها وخليتها بالبستان مالي، صحيح نيتي أعرضت عنها قلت هاي انكسرت رجلها بعد ما تنباع في السوق مثلا، فالنية وحدها مو كافية. عدم خروجه عن ملكه نعم إذا أباح تملكه للآخرين فبادر شخص إلى تملكه ملكه يملكه. وهاي أعزائي أخذتوها لعله حتى في كتاب اللقطة احنا ذكرنا مثل هذا الأمر. يعني اللي يذبه هسه مثلا بعض الأثاث المنزل يذبها في بالزبل أو في الطرقات أعرض عنها والآخر يجي يأخذها خلي يأخذها. فبادر شخص إلى تملكه ملكه هذا الآخذ، وبعد بهيج حالة ليس للأول الرجوع إلى الثاني بعدما تملكه الثاني. ليش؟ لأن الأول نقول له أنت أعرضت عنه فخرج من ملكك ودخل في ملك الثاني، فإذا دخل بملك الثاني ليس للأول الرجوع بعد ذلك عليه. طيب ننتقل للمسألة 821. قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بمن؟ بالإصطياد، بس مو بس الإصطياد وحده، مع قصد تملكه يكون قاصد التملك، وإذا كان مباحا بالأصل هذا القيد الثاني، وغير مملوك للغير هذا القيد الثالث، ولا متعلقا لحقه، لا يملكه الآخرين ولا وليس لهم الأولوية فيه، لأنه إحنا مو بس المانع، مو بس المانع من اصطيادنا للصيد أعزائي ليس فقط هو تملك الآخرين، حتى حقهم الأولوية به يمنعنا من أنه إحنا نأخذه، حتى بهذا المورد يكون ما من حقنا أنه نأخذه. وهكذا أيها الأعزاء، زين هاي القيود تكون تقيد يعني تسجلوها. زين فهنا أنا نقول لي الصيد يلي صد ذاك الصيد بالعافية عليك حلالك صار وما عدنا كل مشكلة معاك. زين وإذا شك في ذلك، شك أنه ما يدري أنه هذا مملوك للآخرين لولا، بنى على الأول اللي هو شنو الأول؟ الإباحة، أنه مباح. يقول أنا شفت غزال في قرنه حبل مربوط حبل، ما أدري هذا داخل بملك أحد قبلي، لو احتمال هو هيتش يعني هو دا يأكل بالحشائش والأدغال، ثبت حبل في رأسه مثلا في قرنه، فنقول أصل الإباحة إلا إذا كانت هناك أمارة على الثاني، إلا إذا كانت هناك أمارة على الأولوية. الأمارة على الثاني مثل من كآثار يد الغير التي هي أمارة الملكية، كطوق في عنقه يختلف عن الطوق اللي بعنقه وهذا مربوط برقبته معناته هذا واحد رابطة، أو قرط في أذنه تعبيرنا هاي علامة خاليها بالأذن ماله مثل الترشية، قرط في أذنه أو حبل مشدود في رجله من دون، طبعا هواي العلامات أعزائي. سأنا شفت بعضهم يخلون صبغ سبرة مثلا يأشرون على الصيد اللي يصيدوه، بل شفتها حتى على الحيوانات الأليفة دون ما يوجب زوال ملكيته عنه. فإذا هاي العلامات كلها تدل على أنه داخل في ملكية الآخرين، الشك مالي ما يوجب لي أنه أنا أتملكه، لأنه الأمارة أعلى من الأصالة اللي أنا أجريها، الأمارة أعلى من الأصالة في هذا المورد. من دون ما يوجب زوال ملكيته عنه، نعم لو كانت هناك أمارة على أنه زالت ملكية هذا الشخص مثلا أعرض عنه، خلي أفترض أنا هسه من عندي حيوان لقيت قرط في أذنه لكن لقيته مثلا مريض فد مرض معين أو بيجرب مثلا أو يعني فد نوع من أنواع الأمراض وقلت هذا هو رمى. تشوفون أنتوا بعض، أنا شفت بعض الحمام مثلا، بعض الحمام مشمور بالشارع، خو الحمام هذا غالي، طيور حمام الزينة وهذا اللي يطيروا، من أجي علي أقول هذا ليش هذا يملك أحد لو ما يملك أحد، أشوفه بالشارع ألقى بي مرض معين اسمه مرض الصرع، إذا سامعين بي دوار يفتر هذا الطير، أنا شفت مثل هذه الحالة، الطير يفتر هيج داير مداير نفسه وهو بالقاع يعني ما يقدر يطير، هذا يعرض عنا صاحبه وجوده في الطريق ووجود هذا المرض فيه، هذا المرض أمارة، أنا متأكد أجزم أنه يملك أحد، لكن رماه بالشارع هذا يخاف لي يعدي بقية الطيور بسبب هذا المرض اللي هو مرض الدوار، احنا نصيح للصرع ما يقدر يطير بعد الطير، ومن يطير ما عنده قابلية بالاتجاه المعين. ننتقل للمسألة 821 اللي هي المسألة الأخيرة ونختم بها. قد عرفت أن بل العفو بل وإذا علم تكملتها، وإذا علم كون الصيد مملوكا وجب رده إلى مالكي. أنا صدت غزال أو طير معين ودريت أنه هذا الطير هو ملك لشخص معين، وجب رده إلى مالكه. وهاي أعزائي كون تراجعون عليها كتابا لقطة، يعني مر علينا على الطيور، وجب رده إلى مالكه. وإذا جهل مالكه جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا. حكم اللقطة إن كان ضائعا، هاي بلا زحمة عليكم كونوا تخلوها بين قوسين، يجري عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا، هذا القوس الأول. القوس الثاني اللي تفتحوا، وإلا هم افتحوا قوس ثاني بعد، وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك، يجري عليه حكم مجهول المالك إذا ما كان ضائع، إذا ضائع نجري عليه حكم مجهول المالك، إذا مو ضائع لا مو مجهول مالك، العفو، إذا ضائع لقطة، وإذا مو ضائع كأنما خلنا نفترض فد سارق سرقه ورماه في داري، فهذا هنا أنا بعد ما أجري عليه حكم اللقطة، أجري عليه حكم مجهول المالك. والفرق أعزائي بين اللقطة ومجهول المالك قد تقدم ذلك سابقا، مجهول المالك ذكرناه في المسألة 765 بالجزء الثاني صفحة 214، وتحدثنا أيضا أعزائي عن الطيور وتملكها أيضا، وين ذكرنا؟ في كتاب اللقطة. في أي مسألة؟ بمسألة 759 صفحة 213 ذكرنا تفاصيل عنها، فراجع بالجزء الثاني. ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره من الحيوانات، هذا مو خاص بس بالطيور، حتى الغزال وغيرها المواشي وغيرها. نعم، إذا ملك الطائر جناحيه جاز تملكه لمن يستولي عليه. هاي أكو طيور يسموها طيور الحب، البادجي والكناري وما أعرف أسانهم أسماءهن، يعني طيور الزينة، لمن يستولي عليه وإن كان الأحوط استحبابا إجراء الحكم المذكور عليه فيما إذا علم أن له مالكا، الأحوط استحبابا أنه يجري عليه حكم لو لقطة لو مجهول مالك ولم يعرف صاحبه. وأما مع معرفته، إذا أعرف المالك ببغاء إجا علي وأدري أنا بالمنطقة مالتي بس زيد يملك ببغاء، الببغاء مو كل الناس تملكه، تمام؟ هسه طيور الحب هاي يسموها البادجي، هاي هو عين ناس تملكه، بس مثلا الببغاء او بعض هاي طيور طير الجنه ما ادري ايش يسموه او هدهد، هذا قل ما تلقى بالمنطقه واحد يملكه، وأما مع معرفة المالك فلا إشكال فيجب رده إليه، لأن هذا ما يسموه مدلول. إذا أعرف أن هذا الطائر مال زيد، بعد هذا ما أجد عليه مجهول مالك، هذا معلوم المالك، فكون أرجعه إلى صاحبه وهكذا. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. المبحث الثاني نأجل الكلام عنه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.